العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان، أي سمعان بحسن السين، وعن النواس بن سمعان الأنصاري صحابي جليل، هو صحابي وأبوه صحابي أيضا. قال: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر. في هذا إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى أراد ويريد، وأنه سبحانه وتعالى متى شاء أراد. والإرادة عند أهل السنة والجماعة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة قدرية كونية. فالإرادة الشرعية هي الشيء الذي يحبه الله ويرضاه سواء وقعت أو لم تقع. الله سبحانه وتعالى يحب الإيمان من عبيده ومن خلقه، ويحب منه الأعمال الصالحة. وهناك إرادة شرعية قدرية، وهو ما قدر الله وقوعه ووقع، سواء كان مما يحبه الله أو مما لا يحبه الله، كما يحصل على بعض الناس من هلاك أو أمراض أو مصائب عامة أو خاصة. فهذه تسمى إرادة قدرية كونية. فدل هذا الحديث على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل بصفاته الإرادة، وأنه أراد سبحانه ويريد متى شاء عز وجل. قال: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر، يعني يوحي بالوحي، تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة. فإذا تكلم الحق سبحانه وتعالى بالوحي أخذت السماوات منه رجفة ورعدة، خوفا من الله سبحانه وتعالى، وتعظيما له سبحانه، وخشية منه عز وجل. في السماوات يصيبها خشية ويصيبها خوف من الله عز وجل، وهذا ليس بمستغرب، ولا يقال إن هذه جمادات وكيف يحصل من هلاك. الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الجمادات معرفته سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالجبال والسماوات وجميع المخلوقات تسبح الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يفقه تسبيحها ولا يعلم به، لكنه أحيانا يظهر الله سبحانه وتعالى بعض خلقه على شيء من ذلك، كما ظهر للنبي عليه الصلاة والسلام من المعجزات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بعض حصوات صغيرة ووضعها في كفه الشريف عليه الصلاة والسلام، وجعلت تسبح. وفي صحيح البخاري عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: كنا نسمع للطعام تسبيحا ونحن نأكله، وهم يسمعون للطعام تسبيحا وهم يأكلون. والحصى سبح بيده الكريم عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. قوله وإن من شيء، هذا يعم، وإن من شيء يعم كل شيء، السماوات والأرض ومن فيهن، وكل هذه تسبحوا لله سبحانه وتعالى وتعظموا إجلالا وتعظيما وخشية منه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى أيضا في الآية الأخرى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله، لما يهبط من خشية الله. وكما قال عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذه الجمادات تحصل من هذه الخشية وهذا الخوف تعظيما لله وإجلالا له، ولكن مع الأسف الشديد أن قلوبنا مع ذلك تسمع القرآن يتلى وقوارع التنزيل تقرأ، ولكن لا نتعب ولا يصيبنا الخشية لله ولا إجلال ولا تعظيم، نصر على المعاصي ونقترف الذنوب ونحن نقرأ القرآن ونسمع القرآن، وما ذاك إلا لقسوة قلوبنا واستيلاء الغفلة على نفوسنا. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى بعض قلوب الناس بأنها أشد من الحجارة قسوة، بل هي أشد من الحجارة قسوة، فإن بعض الحجارة يهبط من خشية الله، ولو سمع ولو أنزل هذا القرآن على جبل لهبط من خشية الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولكن بني آدم مع الأسف الشديد أو كثير منهم لا يحصل عندهم شيء من ذلك. والشاهد من هذا أن قوله في الحديث تكلم الوحي أخذ السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة، كل ذلك من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وكما قال عز وجل: تكاد السماوات والأرض يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا لله ولدا. السماوات تتفطر والأراضين، كل ذلك مما يفعله بنو آدم من الشرك بالله والإشراك مع الله إلها آخر، ولكن بعض بني آدم لا يبالون يشركون بالله ويرون الشرك ولا كأن شيء حصل والعياذ بالله. فالشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق، وهو الشيء الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. قال: تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة، خوفا من الله عز وجل تعظيما لله سبحانه وتعالى. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، إذا سمع ذلك أهل السماوات، إذا سمعه الملائكة صعقوا من خشية الله وتعظيما لله، فإذا صعقوا ثم أفاقوا خروا سجدا لله تعظيما، فيصيبهم صاعقة خوفا من الله سبحانه وتعالى. فإذا أفاقوا بعدما صعقوا سجدوا تعظيما لله سبحانه وتعالى، فإن الملائكة ليس لهم هم إلا عبادة الله وتعظيم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه، فيكون أول خبر يكون مقدم، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، وهو من أفضل الملائكة، وهو الملك الموكل إليه تبليغ الوحي إلى رسل الله. قال: فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. وجبريل قيل إن اسم جبريل عبد الله، روي عن علي بن حسين كما ذكره ابن جرير رحمه الله أن جبريل، أن معنى جبريل معناها عبد الله، لأن عيد تقتضي العبودية، كلمة عيد تدل على التعبيد، قالوا جبريل معناه عبد الله، وميكائيل معناه عبيد الله، وإسرافيل قالوا معناه عبد الرحمن، هكذا قال علي بن حسين. يقول كلمة عيد تعني التعبيد لله سبحانه وتعالى، فجبريل معناه عبد الله، وميكائيل معناه عبيد الله، وإسرافيل معناه عبد الرحمن، هكذا رواه ابن جرير عن علي بن حسين رضي الله عنه والله أعلم. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، لأن جبريل هو الملك الموكل بإبلاغ الأنبياء والرسل بالوحي من الله سبحانه وتعالى، فهو ملك الوحي. فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، وكلما مر بسماء سأله ملائكتها. قوله كلما مر بسماء يدل على تعدد السماوات، هذا كما قال عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وهذا ثابت في الكتاب وبالسنة تعدد السماوات. وفي كل سماء ملائكة، فكلما مر جبريل بملائكة في كل سماء سألوه ماذا قال ربنا فيخبرون. قال ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها، فهو يدل على أن كل سماء فيها ملائكة، والملائكة كما تقدم في الكلام الحديث السابق أنهم خلق مكرمون من خلق الله، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون لا يأكلون ولا يشربون ولكنهم يعقلون ويعبدون الله سبحانه وتعالى، ولهم أرواح ولهم أجسام كما ثبت ذلك في الأحاديث، وأجسامهم عظيمة لا سيما جبريل، فإن جبريل له 600 جناح يسد الأفق من عظم حجمه عليه السلام، وأنهم كثيرون جدا. جاء في الحديث أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، يدخله كل يوم 70,000 ملك، من دخله منهم لا يعود إليه مرة أخرى. فهذا يدل على كثرة هؤلاء الملائكة. قال ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بالسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، يعني قال رب تقدير الكلام قال ربنا الحق، يعني قال القول الحق، فالله سبحانه وتعالى هو الحق وقوله حق، ولا يقول عز وجل إلا الحق. قال الحق وهو العلي الكبير، وهو العلي في صفاته سبحانه، وهو العلي في ذاته، فله سبحانه وتعالى أعلى الصفات، وهو سبحانه وتعالى علي بذاته بائر من خلقه مستو على عرشه سبحانه وتعالى، وهو مع ذلك مع خلقه بعلمه وحفظه لا يخفى عليه من أعمالهم خافيا، فله سبحانه وتعالى علو الصفات وله علو الذات سبحانه وتعالى، وهو الكبير في شأنه سبحانه وتعالى والعظيم في ذاته سبحانه وتعالى. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، يعني يقولون كما قال جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله، يعني إلى حيث أمره الله أن يبلغه من يبلغه من الأنبياء والرسل. في هذا أيضا دلالة على أمانة جبريل وعلى صدقه، وهذا على خلاف ما تدعيه الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، أنه أمر بالوحي إلى علي ولكن جبريل أخطأ وبلغه إلى محمد، مما يدعونه من هذه الأكاذيب وهذه الأباطيل، وهذا ليس عليه بمستغرب، فإن الرافضة عليهم من الله ما يستحقون على لهم من الأمور المبتدعة والمخالفات الكثيرة مما لا يستغرب معهم شيء من الأباطيل.
قال المصنف رحمه الله قوله وعن النواس بن سمعان وسمعان بكسر السين ابن خالد الكلابي.
وقال الحديث رواه ابن أبي حاتم، ذكر ابن كثير رحمه الله أن هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم، ولكن في سنده مقال، قال أن في سنده الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعنه عن شيخه، والحديث في سنده ضعف، لكن الحديث يشهد له أحاديث أخرى تقوي من ضعفه وتدل على أن له أصلا صحيحا، كما في الحديث عند أحمد ومسلم عن ابن عباس في معنى هذا الحديث بلفظ أخصر منه، وكما في الحديث في الدرس الماضي الذي ذكره المصنف وهو عند البخاري أيضا ما يشهد لصحة هذا الحديث. نعم.
صحابي، ويقال أن أباه صحابي أيضا. وقوله إذا أراد الله تعالى، فالإرادة صفة من صفات الله عز وجل، وهي نوعان شرعية وقدرية، كما قال تعالى
الشرعية هي التي تتعلق بما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، هذه الإرادة الشرعية. وأما الإرادة الكونية القدرية فهي تتعلق بما يقع، سواء كان مما يحبه الله أو مما لا يحبه الله، كما يقع على الناس من مصائب وبلايا سواء كانت خاصة أو عامة، فإن هذه هي الإرادة الكونية القدرية. نعم.
وإذ قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها.
نعم.
الآية
بهذه الآيات على إثبات الإرادة، إرادة ثابتة بالنص بالكتاب وبالسنة. نعم.
فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ونحو هذه من الآيات. قوله أن يوحي بالأمر فيه بيان معنى ما تقدم في الحديث الذي قبله من قوله إذا قضى الله الأمر. قوله تكلم بالوحي فيه التصريح بأنه يتكلم بالوحي فيوحيه إلى جبريل عليه السلام، ففيه الرد على الأشاعرة في قولهم أن إن القرآن عبارة عن كلام الله.
قوله تكلم بالوحي فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل تكلم ويتكلم متى شاء، ففي هذا رد على الأشاعرة كما قال المصنف، فإن الأشاعرة يقولون عن القرآن بأنه عبارة عن كلام الله، ويقولون إن كلام الله أزلي قديم كالسمع والبصر، ولكن أهل السنة والجماعة يقولون لا، إن كلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى على ما تليق بجلاله وعظمته، على تقدير ليس كمثله شيء، يتكلم سبحانه وتعالى كلاما يليق بجلاله وعظمته، لا نتوهم ولا نتخيل كيفيته، بل له كلام يليق بجلاله وعظمته، وأنه سبحانه وتعالى تكلم ويتكلم بالأمر حيث شاء، فسبحانه وتعالى تكلم في الأزل ويتكلم، فكلامه قديم الأصل حادث النوع، كلامه قديم الأصل حادث النوع، وأنه سبحانه وتعالى ما تشاء تكلم، ويدل عليه هذا الحديث قال إذا تكلم بالوحي، فدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وكلما أراد أن يوحي بأمر تكلم به سبحانه وتعالى، ففي هذا إثبات صفة الكلام، وفيها الرد على المعتزلة الذين ينكرون صفة الكلام ويقولون إن القرآن مخلوق، والعياذ بالله، والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، هكذا يقول أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، في هذه معرفة عظمة الله، ويوجب للعبد شدة الخوف منه تعالى.
إذا كانت هذه السماوات تحصل لها الرجفة على عظم خلقها وكونها جماد، ومع ذلك يحصل عندها من الخوف والتعظيم لله سبحانه وتعالى الذي يتسبب عنه هذه الرجفة والرعدة الشديدة، فالواجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يخاف، وأن يعظمه في نفسه، وأن يجله في قلبه. نعم.
وفيه إثبات العلو، قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا.
فيه إثبات صفة العلو سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو صفة العلو، وأنه بائن من خلقه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، وهو مع ذلك معنا بعلمه ومعنا بحفظه لا يخفى عليه من أعمال خلقه شيء، لا تخفى عليه خاطره.
قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا هيبة وتعظيما لربهم وخشية لما سمعوا من كلامه تعالى وتقدس. قوله فيكون أول من يرفع رأسه جبريل لأنه ملك الوحي عليه السلام. قوله فيكلمه الله من وحيه بما أراد فيه التصريح بأنه تعالى يوحي إلى جبريل بما أراده من أمره كما تقدم في أول الحديث. قوله ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها، وهذا أيضا من أدلة علو الرب تعالى وتقدس.
أدلة علو كثيرة دل عليه القرآن كما في قوله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أو غير ذلك من الأدلة الكثيرة الدالة على علوه سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء بصفات العلو سبحانه وتعالى، فكل هذه الأدلة تدل على علوه سبحانه وتعالى على خلقه. نعم.
قوله ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، وهذا دليل بأنه تعالى قال ويقول.
نعم، بأنه قال ويقول، وأنه تكلم ويتكلم سبحانه وتعالى بالأمر متى شاء، ففيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. نعم.
وأهل البدع من الجهمية ومن تلقى عنهم كالأشاعرة جحدوا ما أثبته الله تعالى في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته.
فإن أهل البدع أنكروا كثيرا من هذه الصفات، بل بعضهم عطلها وأنكرها كالمعتزلة، فإنهم نفوا الصفات كلها، والأشاعرة أثبتوا سبع صفات يسمونها سبع صفات يسمونها صفة المعاني ونفوا غيرها. وأما أهل السنة والجماعة فأثبتوا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله سبحانه عليه الصلاة والسلام، فما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام يثبته أهل السنة من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، فلا يعطلون ولا يحرفون بل يثبتون مع التنزيه لله سبحانه وتعالى على تقدير قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه المثلية فقال ليس كمثله شيء، ثم أثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل ذلك على أن سمعه سبحانه وأن بصره سبحانه وتعالى لا يشابه سمع المخلوقين ولا يشابه بصر المخلوقين، ولا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى وفي الحقيقة. فإن الجبل مثلا يقال له فالجبل له رأس والوادي له رأس والآدمي له رأس والحيوان له رأس، كلها تسمى هذه كل له رأس، لكن هل هذه تتفق في الحقيقة؟ إنما تتفق في الاسم، لكن هل اتفقت في حقيقتها وفي كيفيتها؟ لا. فلذلك نثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الصفات من غير تشبيه ومن غير تمثيل. فالله سبحانه وتعالى له صفات تليق بجلاله وعظمته ليست كصفات المخلوقين، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، ولا نتخيل صفتها ولا نتخيل كيفيتها، بل نثبتها على مراد الله سبحانه وتعالى وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله رضينا بالله، يقول الإمام الشافعي رضينا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، ورضينا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة بعيدون عن التمثيل وبعيدون عن التشبيه وبعيدون عن التجسيم وبعيدون عن التعطيل والإلحاد، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه وما أثبته له رسوله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، ولا يعطلون ولا يحدثون، بل يثبتونها على مراد الله وعلى مراد رسوله مع اعتقادهم الجازم بأن هذه الصفات لا يمكن أن تشابه صفات المخلوقين، ولا يلزم من اتفاقها مع صفات المخلوقين في الاسم اتفاقها في الحقيقة وفي المسمى. ولذلك لما دخل رجل على الإمام مالك وقال له كيف الاستواء، كيف استوى؟ فقال له الإمام مالك: الاستواء معلوم لأنه ثبت بالنص في القرآن الكريم في 7 آيات من كتاب الله. فقال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. فقال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، أخرجوه عني. فأهل السنة والجماعة يقفون على عندما على يقفون على عند على عند ما يخبرهم الله سبحانه وتعالى به، ويثبتون ما يثبته الله لنفسه وما يثبته له رسوله، ويسكتون عما دون ذلك مما حجب عنهم علمه. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، وهو المعتقد الحق الذي يجب أن يعتقده كل مسلم. نعم.
وأهل البدع من الجهمية ومن تلقى عنهم كالأشاعرة جحدوا ما أثبته الله تعالى في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من علوه وكلامه وغير ذلك من صفات كماله التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله والمؤمنون من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل السنة والجماعة على ما يليق بجلال الله وعظمته، تشبيهات اختلقوها ما أنزل الله بها من سلطان.
لأن أهل البدع الذين عطلوا أسماء الله وصفاته وحرفوها، فمنهم من يعني ألحدوا في أسماء الله، لأن الإلحاد هو الميل، فمنهم من عطلها ومنهم من أولها على غير معناها الصحيح. وسبب ذلك أنهم توهموا التشبيه في أذهانهم، فإنهم توهموا أنه يلزم من إثبات هذه الصفات أن تكون كصفات المخلوقين، فتوهموا التشبيه. فلما توهموا التشبيه ووقع ذلك في أذهانهم، أرادوا أن ينزهوا الله عن هذا التشبيه. فمنهم من عطل كالمعتزلة، ومنهم من أول كالأشاعرة. ولكن أهل السنة والجماعة قالوا: نحن نثبتها كما أثبتها الله لنفسه، مع اعتقادنا أنها لا تشبه صفات المخلوقين. وقالوا: لا يلزم من إثباتها أن تكون كصفات المخلوقين، فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء وسمى بعض خلقه بأسماء، فهل يلزم من ذلك تشابههم؟ الله سبحانه وتعالى سمى نفسه العزيز وسمى نفسه الملك وسمى بعض خلقه العزيز وقالت امرأته العزيز، وقال وسمى بعض خلقه بالملك وقال الملك اتوني به، فهل يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق الحقيقة؟ وهل المخلوق كالخالق؟ حاشا وكلا. الله سبحانه وتعالى له صفات تليق بجلاله وعظمته، لا يمكن أن تشبه صفات المخلوقين بحال من الأحوال. فنحن نثبت هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، ولا نتخيل لها كيفية، ولا نتخيل لها مثلا، ولا نتخيل لها شبيهة، مع اعتقادنا الجازم بأنها لا يمكن أن تشابه صفات أحد من خلقه سبحانه وتعالى، ولا أن تماثل، لأن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه المثل فقال: ليس كمثله شيء. وقال: هل تعلم له سميا؟ يعني مثيلا ونظيرا. والله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا مثيل له ولا سمي له ولا نظير له سبحانه وتعالى. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. نعم.
قال المصنف فيه مسائل: الأولى تفسير الآية،
يعني هذه المسائل يعني فوائد هذا الباب كعادته رحمه الله. نعم. حينما ينتهي من الباب يذكر الفوائد التي اشتمل عليها هذا الباب. نعم.
الثانية
تفسير الآية، وهي قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. نعم.
الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك.
تقدم أن فيها 4 أدلة تدل على إبطال الشرك، من قوله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قالوا: هذه الآية تقطع علائق المشركين. نعم. وتوجب التوحيد لله سبحانه وتعالى وإفراده بالدين دون سواه. نعم.
خصوصا من تعلق على الصالحين. نعم. وهي الآية التي قيل أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله: قال الحق وهو العلي الكبير،
كما تقدم. نعم.
الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك.
نعم.
الخامسة أن جبريل هو الذي يجيبهم بعد ذلك بقوله قال
نعم، لأنه هو أول من من يرفع رأسه عليه السلام، لأنه هو الملك الموكل بالوحي. نعم.
بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه.
نعم.
الثامنة
كما تقدم في صحيح الحديث، نعم،
أن الغش يعم أهل السماوات كلهم.
كل هذا تقدم صريحا في الحديث، أنهم يصعقون ويغشى عليهم ثم يوفقون ويسجدون تعظيما لله سبحانه وتعالى. نعم.
التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله،
تعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى وخشية منه وإجلاله.
العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله،
فهذا يدل على أمانته عليه السلام. نعم.
الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين.
نعم، أنهم يستيقون إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. نعم، دل على صريح القرآن. نعم.
الثانية عشرة ركوب بعضهم بعضا.
نعم، نعم، ركوب بعضهم بعضا كما تقدم في الحديث. نعم.
الثالثة عشرة
يعني الشياطين أنهم يستيقون السمع يركب بعضهم على بعض إلى السماء الدنيا حتى يسمعون شيئا من الوحي. نعم.
الثالثة عشرة إرسال الشهب. الثالثة عشرة إرسال الشهب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها
فأتبعه شهاب مبين، فدل ذلك على إرسال الشهب على هؤلاء الشياطين الذين يسترقون السام إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب مبين.
وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه.
نعم، أحيانا يدركه الشهاب فلا يستطيع أن يلقي هذا ما سمع، وأحيانا لا يدركه. نعم.
الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق في بعض
يصدق بعض الأحيان، لأن تقدم من الكاهن إنما يسمع هذه الكلمة من الوحي من هذا من مسترق السم فيكذب معها 100 كذبة. نعم. فأحيانا فالكاهن أو الساحر قد يصدق بسبب هذه الكلمة التي سمعها من وليه الشيطان. نعم. فلا يدل صدقه مرة على صدقه في كل شيء. نعم.
السادسة عشرة
فلا يقتض بالكهنة والمشعوذين والدجالين، بل ولا يجوز سؤالهم ولا يجوز تصديقهم. ففي الحديث من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا كفر عملي لا يخرج من الملة، لكنه من أكبر الكبائر. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فلا يجوز لمسلم أن يأتي السحرة ولا الكهنة ولا المشعوذين ولا الدجالين، ولا يأتيهم إلا من ضعف إيمانه وضعف يقينه بالله عز وجل وضعف توكله على ربه. أما أهل الإيمان الصادق وأهل الإيمان الخالص فإنهم أبعد ما يكونون عن هؤلاء الكهنة، لما عندهم من الإيمان واليقين والتوكل على رب العالمين سبحانه وتعالى.
السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبة.
كذبة نعم.
100 كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. 18 قبول النفوس للباطل.
نعم.
كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة.
نعم.
19 كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. 20 إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة.
إثبات الصفات وصفات الكلام وغيرها. نعم.
21 التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل. 22 أنهم يخرون لله سجدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله: السابع من النواقض. السابع من النواقض أشار إليه بقوله: وأكل لحم إبل خاصة، لقوله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم. وأكل لحم إبل خاصة، لقوله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم.
لازلنا نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بنواقض الوضوء، وتقدم أن نواقض الوضوء 8، وتقدم الكلام على 6 منها، ثم إن المصنف رحمه الله هنا يذكر الناقض السابع من نواقض الوضوء، وأن الناقض السابع هو أكل لحم الإبل خاصة. هو أكل لحم الإبل خاصة، قوله خاصة يعود عليه على اللحم، على اللحم لأجل يخرج غير اللحم كالكبد والكرش والمسفان وغيرها كما سيبينه المصنف. فأكل لحم الإبل ينقض الوضوء لهذا الحديث الذي ذكره المصنف، هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: توضعوا من لحوم الإبل ولا تتوضعوا من لحوم الغنم. الحديث رواه الإمام أحمد وغيره عن البراء بن عازم، وكذلك ثبت في الحديث الآخر عن ثمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من لحم الإبل دون لحم الغنم، فدل ذلك على انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل. نعم.
رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب، وروى مسلم معناه من حديث جابر بن سمرة. فعلى هذا لا فرق بين قليله وكثيره وكونه نيئا أو غيره. وعلم
فلا فرق بين قليل اللحم وكثيره، ولا كونه نيئا أو مطبوخا، فإن هذا الحديث صرح فيه النبي عليه الصلاة والسلام بوجوب الوضوء على من أكل لحم الإبل، فمن أكل لحم الإبل فإنه ينتقض وضوءه بهذا، سواء أكل قليلا أو أكل كثيرا، أكل مطبوخا أو نيئا غير مطبوخ. نعم.
وعلم من كلامه أنه لا،
هذا مذهب الحنابلة ومذهب جمهور أهل العلم، أن هذا محمول على الاستحباب، ويرون أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لحديث جابر كانت عن النبي عليه الصلاة والسلام كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار، وقالوا هذا عام يشمل لحم الإبل ولحم غير الإبل كالغنم وغيرها، فمن ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل، ولكن الحنابلة ذهبوا إلى العمل بهذين الحديثين، وأن هذا يدل على وجوب الوضوء، يدل على انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل. ورجحه أيضا غيرهم من الحنابلة الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم، فإنه رجح مع كونه شافعيا رحمه الله، فإنه رجح مذهب الحنابلة عملا بهذه الحديث، بهذين الحديثين، حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة رضي الله عنهما. نعم.
وعلم من كلامه أنه لا نقض بشرب لبن ومرق لحم.
نعم، قال وعلم من كلامه أنه لا نقض بشرب لبن، قال لأن اللبن لا يسمى لحم، لكن الرواية الأخرى عند الإمام أحمد رحمه الله أن شرب اللبن أيضا ينقض الوضوء، لحديث توضأوا من ألبانها، توضأوا من ألبانها، رواه الإمام أحمد وابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا من ألبانها. الرواية الأخرى في مذهب أحمد وجوب الوضوء أيضا من ألبانها، لكن الرواية هذه أنه لا يتوضأ من شرب ألبان الإبل، قالوا لأن هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه من قوله توضأ من ألبانها حديث ضعيف لا تقوم به حجة، فلذلك الصحيح من المذهب أنه لا يجب الوضوء من شرب ألبان الإبل لضعف الحديث، قالوا ولأن اللبن لا ليس كاللحم، والحديث والأحاديث الصحيحة خاصة بالوضوء من أكل اللحم.
وأكل كبد وطحال وسنام وجلد.
قالوا أكل كبد وطحال وسنام وجلد وكرش، قالوا هذه ليست لحم فلا ينتقض الوضوء بأكلها، والرواية الأخرى انتقاض الوضوء بها، قال لأنها وإن لم تسمى لحمة لكنها في معنى اللحم، ولأن قول النبي عليه الصلاة والسلام توضعوا من لحوم الإبل هذا كلام عام يشمل جميع أجزاء الإبل من اللحم والكبد والكرش والمصنان والسنام وغير ذلك، فكل أجزائها ينقض الوضوء، فكل أجزائها أكله ينقض الوضوء. نعم.
الثامن من النواقض أشار إليه بقوله وكلما أوجب غسلا سوى موت كجماع.
الناقض الثامن من نواقض الوضوء كلما أوجب غسلا أوجب وضوءا، فكل شيء يوجب غسلا فإنه يوجب وضوءا، وسيأتينا إن شاء الله في الباب الذي يلي هذا أن موجبات الغسل ستة، أن موجبات الغسل ستة وهي الجماع وخروج المني والحيض والنفاس وغيرها مما سيأتي بيانه وتفصيله في بابه، فكل ما أوجب غسلا، فكل شيء أوجب غسلا كالحيض والنفاس والجماع ونحو ذلك فهذه توجب وضوءا، فمتى وجب الغسل وجب الوضوء أيضا، وجب الوضوء أيضا. نعم.
كجماع وانتقال.
قال إلا الموت، فإن الموت يوجب الغسل لكنه لا يوجب الوضوء، لكنه يستحب لمن أراد أن يغسل ميتا أن يوضئه ثم يغسل، أن يوضئه يغسل فرجه ثم يوضئه ثم يصب الماء على جميع بدنه كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الجنائز. نعم. وكما سيأتي أيضا في باب الغسل أن من نوى بغسله رفع الحدثين الحدث الأصغر والأكبر أجزأه عن الوضوء، وأنه لا يجب أن يتوضأ إذا نوى بغسله رفع الحدثين أجزأه ذلك كما سيأتي، لكن الأكمل والأفضل أن يتوضأ الجنب وضوءه للصلاة كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل، هذا هو الأكمل والأفضل، وإلا لو اكتفى بالغسل مع نيته رفع الحدث الأصغر فإن ذلك يجزئه. نعم.
كجماع وانتقال مني،
وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في بالتفصيل في بابه. نعم.
وإسلام أوجب وضوءا وأما الموت فإنه يوجب الغسل دون الوضوء كما سيجي.
قال كجماع وانتقال المني. انتقال المني هو أن يحس به ولكنه لا يخرج. فإن انتقال المني وكذلك انتقال الحيض بالنسبة للمرأة فإنه عندهم هذا يدل على البلوغ ويوجب الغسل عند الحنابل رحمهم الله. وأما جمهور أهل العلم فلا يرون ذلك، يرون أن انتقال المني لا يجب به غسل حتى يخرج، حتى يخرج. نعم.
فهذه هي النواقض المشتركة بين كل متطهر.
وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله. نعم.
وأما المختصة بالماء،
فهذه هي النواقض المشتركة بين كل متطهر. المصنف رحمه الله بعد أن بيّن لنا هذه النواقض الثمانية قال هذه النواقض المشتركة بين كل متطهر، سواء كان هذا تطهر بالماء أو تيمم أو تطهر بالماء ولكنه مسح فيها على حائل من خف أو عمامة أو تبيرة، فإن هذه النواقض مشتركة لجميع هؤلاء، من توضأ بالماء ولم يمسح على حائل، وكذا من توضأ بالماء ومسح في وضوئه على حائل من خف أو عمامة أو جبيرة كما تقدم معنا أحكام ذلك بالتفصيل، أو كذلك المتيمم إذا حصل شيء من هذه الثمانية فإن وضوءه ينتقض به. فهذه الثمانية مشتركة بين كل متطهر من هؤلاء. وهناك نواقض خاصة بالمتيمم، فإن التيمم يبطل بخروج الوقت وبدخول وقت أخرى، وكذلك مسح الخفين يبطل بتمام مدته، وكذلك يبطل الوضوء بخلع الخف كل لكن هذه نواقض خاصة بالماسح، وهذا ناقض خاص خروج الوقت ودخوله، ناقض خاص بإيش؟ بالمتيمم. لكن هذه الثمانية هذه عامة وشاملة لكل متطهر، سواء مسح في وضوء على حائل أو تيمم أو توضأ دون أن يحتاج إلى مسح على حائل ولم يكن له عليه حائل. نعم.
ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه بأن تيقن.
المصنف الآن يبين لنا أحكام مسائل تتعلق بالطهارة، وهي ما لو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس فما الحكم في هذا؟ فقال من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه يبني على ما استيقن، يبني على اليقين. فإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه لا يلتفت إلى هذا الحدث فهو باق على طهارته، وكذلك العكس من تيقن الحدث وشك بالطهارة، والمتيقن أنه قد أحدث ولكنه شك هل ارتفع هذا الحدث وتطهر أم لا، فيبني على اليقين. فاليقين في هذه الصورة الثانية أنه محدث. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الفقه الإسلامي الكبرى، أن اليقين لا يزول بالشك. هذه من أعظم القواعد الشرعية، أن اليقين لا يزول بالشك. ويندرج تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة في جميع أبواب الفقه الإسلامي، فهي من أعظم القواعد الشرعية. نعم.
بأن تيقن حدثا وشك في طهارة بنى على يقينه الذي كان قبل طروء الشك عليه،
فيطرح الشك ولا يلتفت له ويبني على ما استيقن وتيقن. نعم.
وهو الطهارة في الصورة الأولى والحدث في الصورة الثانية.
نعم.
وذلك لحديث عبد الله بن زيد قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه.
هذه القاعدة مبنية على هذا الحديث، هذه القاعدة العظيمة التي استنبطها أهل العلم وجعلوها قاعدة عظيمة، وفرعوا عنها مسائل كثيرة لا تحصى في جميع أبواب الفقه، مبنية على هذا الحديث، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لما شكي إليه الرجل يجد في بطنه شيء قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن الشيطان حريص على إيذاء المسلم، فهو يوسوس له ويخيل حتى يخيل إليه أنه قد أحدث أو خرج من بطنه شيء ونحو ذلك. والواجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الوساوس ولا يلتفت إليها إلا إذا تيقن حصول الحدث. فإذا علم يقينا حصول الحدث فإنه عندئذ يجب عليه الطهارة. أما مجرد هذه الوساوس والشكوك وما يفعله كثير من المبتلين بالوسواس عند الطهارة فإن هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب على المسلم أن لا يجعل للشيطان عليه سبيلا. والإنسان إذا انجر خلف الوسواس فإنه يصل به إلى أذى شديد، يصل إلى حد يفصل عقله من شدة الوسواس. فينبغي الإنسان ألا ينجر وألا ينقاد خلف وساوس الشيطان، فلا يلتفت لهذه الوساوس، فوضوءه لا ينتقض وطهارته لا تبطل إلا بيقين داقر، ولا يلتفت إلى هذه الوساوس. نعم.
ولأنه إذا شك تعارض عنده أمران فوجب سقوطهما والرجوع إلى الأصل فيعمل به ولو عارضه ظن. والمراد بالشك هنا خلاف اليقين كما هو معناه لغة على ما في القاموس، فإن تيقن الطهارة والحدث وجهل أسبقهما، فإن جهل حاله قبلهما تطهر وإلا فعل ضدها.
المصنف رحمه الله بيّن لنا أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث إنه يعمل باليقين، فاليقين في هذه الصورة الطهارة، وكذا عكسها يعمل باليقين. فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة فإن يعمل باليقين، واليقين في هذه الصورة إيش هو؟ الحدث. قال أحيانا كما ذكر هنا رحمه الله، قال فإن تيقن الطهارة والحدث، تيقن الطهارة وتيقن الحدث معا كلاهما، متيقن أنه حصل منه طهارة ومتيقن أنه حصل منه حدث، لكن لا يدري أيهما الأسبق، هل الأسبق الطهارة فيكون الآن محدث أو الأسبق الحدث فيكون الآن متطهر، ماذا يعمل؟ ماذا يعمل؟ ها؟ بيّن للمصنف، قال فإن جهل حاله قبلهما تطهر. إذا نسأله عن حاله قبل هذين الأمرين، قبل حصول الشك في هذين الأمرين، حصول الطهارة والحدث ومتيقنهما، نسأله وشك أيهما الأول، نسأله عن حاله قبل ذلك، إن قال لا أدري يجب عليه أن يتطهر. لماذا؟ لأنه تيقن أنه حصل عنده حدث ولا لا، لكن لا يدري هل الحدث سبق الطهارة أم سبق أم الطهارة سبقت الحدث. فما دام أن تيقن أنه قد أحدث فإذا يجب عليه أن يتطهر. وإن قال لا أنا أعلم حالي قبل الأمرين، قيل أنت الآن بضد حالك، لأنه كان قد تيقن الطهارة وتيقن خلافها لأنه حصل عنده الأمرين، يقين الطهارة ويقين الحدث، فمعنى ذلك أن حالته التي قبلهما قد تغيرت، فإذا يجب عليه أن يعمل بخلافه. فإن كان حاله قبلهما قبل الأمرين كان متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان حاله قبلهما محدثا فهو الآن متطهر. نعم.
ويحرم بحد.
الآن يبين المصنف ماذا يحرم على من عليه حدث أصغر، ماذا يحرم عليه؟ يحرم عليه مس المصحف، ويحرم عليه الصلاة، ويحرم عليه الطواف، وغير ذلك مما سيذكره المصنف رحمه الله. نعم.
ويحرم بحدث أصغر أو أكبر، أي بسببه أو معه.
نعم، يعني ما حرم بسبب الأصغر حرم بسبب الأكبر من باب أو لا. لماذا؟ لأنه تقدم معنا أن كل ما أوجب غسلا أوجب إيش؟ وضوءا. فدل ذلك على أن كل ما حرم بسبب الأصغر فإنه يحرم بسبب الحدث الأكبر من باب أو لا. نعم. لكن ما حرم بسبب الأكبر هل يلزم منه أن يحرم بسبب الأصغر؟ لا، كما سيأتينا إن شاء الله في الباب الذي يلي هذا. نعم.
صلاة بالرفع فاعل يحرم.
إيه، لحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. لا صلاة إلا بوضوء. نعم.
فرضا كانت الصلاة أو نفلا ولو صلاة جنازة.
نعم، ولو صلاة جنازة، لأنها صلاة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وهناك قول ضعيف جدا لبعض أهل العلم أن الجنازة لا يشترط لها الطهارة، وذهب بعضهم إلى أنه يكفي فيها التيمم. نعم، لكن هذا على خلاف مذهب الكافة من أهل العلم، بل بعضهم حكى الإجماع على وجوب الطهارة لصلاة الجنازة لأنها صلاة.
وسجود تلاوة.
وسجود تلاوة، نعم، فإن سجود التلاوة كالصلاة، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة، ويستدلون على ذلك بأن بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر سجد من غير وضوء، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال بأنه لا يشترط لسجود التلاوة طهارة. نعم.
لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم، وهو يعم ما ذكرنا. فلو
يعني يعم ما ذكرنا، قصده صلاة الفرض والنفل وصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر. نعم.
فلو صلى محدثا ولو عالما لم يكفر.
نعم، لكنه يأثم بذلك إذا صلى وهو محدث عالما عامدا، فإنه يأثم بذلك. نعم.
خلافا لأبي حنيفة.
خلافا لأبي حنيفة، فإن عند أبي حنيفة أنه يكفر، ولهذا استهزاء بالدين. أن يصلي وهو محدث هذا استهزاء بالدين، فهو يكفر لاستهزائه. نعم.
ويحرم بحدث طواف ولو نفلا.
إيه، هذا عند جمهور أهل العلم أنه يحرم أيضا بالحدث الأصغر الطواف، إن الطواف يشترط له الطهارة عند جمهور أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يطوف توضأ عليه الصلاة والسلام، اغتسل في ذي طوع عليه الصلاة والسلام، ثم دخل البيت وهو متطهر عليه الصلاة والسلام، وطاف وهو متطهر، فدل ذلك على اشتراط الطهارة. ولحديث أيضا الطواف بالبيت كالصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، قالوا فدل هذا الحديث وفعله عليه الصلاة والسلام على اشتراط الطهارة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم على عدم اشتراطه، وحملوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام على الاستحمام، وهذا الحديث قالوا إن تشبه الصلاة ليس من كل وجه، بدليل جواز الكلام فيها. نعم.
لحديث الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، رواه الترمذي. ويحرم بحدث مس مصحف وبعضه.
في حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، في الكتاب الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل اليمن قال لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم.
مس مصحف وبعضه بيد وغيرها.
نعم، مس المصحف أو بعض المصحف كل ذلك يحرم. نعم، تعظيما لكلام الله وإجلالا له. نعم.
بيد وغيرها،
سواء كان بيده أو بغير يده من أعضائه. نعم.
حتى جلده المتصل به.
حتى الجلد لا يصح أن يمسه، لأنه هذا داخل في مسمى المصحف. نعم، الجلد والحاشية التي ليس عليها كتابة ليس فيها قرآن كلها يحرم، لأن اسم المصحف يشمله كله. نعم.
وحواشيه، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. أي لا يمس أي لا يمس القرآن، وهو خبر بمعنى النهي.
نعم.
ورد بأن المراد اللوح المحفوظ.
المصنف هنا يفترض أن شخصا يعترض على هذا الاستدلال، ثم فيورد هذا الاعتراض ثم يجيب عن. نعم.
والمطهرون الملائكة. لأن المطهر من طهره غيره. ولو أريد بنو آدم لقيل المتطهرون.
يعني المصنف استدل على وجوب الطهارة لمن أراد أن يمس المصحف بقوله سبحانه وتعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. استدل على وجوب الطهارة في هذه الآية. ثم افترض أن شخصا اعترض على استدلاله وقال إن المراد في هذا اللوح المحفوظ وأن المراد بالمطهرون هؤلاء هم الملائكة، فكيف تستدل بهذه الآية؟ فهو أورد هذا الاعتراض وأجاب عنه.
والجواب أن بني آدم على قياسهم.
قال جواب عن هذا أن بني آدم على قياسه، فإذا كان الملائكة لا يمسون إلا أنهم مطهرون فبنو آدم على قياسهم، وهذا من باب الأولى أن يكونوا متطهرين. ولحديث الحقيقة الدليل على هذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. قالها النبي عليه الصلاة والسلام في الكتاب الذي كتبه إلى أهل اليمن قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بشهر، ألا يمس القرآن إلا طاهر. نعم هذا صريح، والحديث رواه الإمام أحمد وغيره. نعم.
بدليل حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه لا يمس القرآن إلا طاهر. قال الأثرم احتج به أحمد ورواه مالك.
أبو بكر الأثرم من كبار تلاميذ الإمام أحمد.
ورواه مالك مرسلا. لكن إنما يحرم المس إذا كان بلا حائل، لأن النهي إنما ورد عن مسه، ومع الحائل إنما يكون المس له دون المصحف.
يعني المصحف يحرم مسه من غير حائل، يعني يمسه بيده مباشرة، لكن لو مسه من وراء ثوب فلا بأس بذلك، لأنه في هذه الحالة ما يكون مسا للمصحف، يكون مسا لهذا الحائل. فلو وضع المصحف مثلا في كيس خاص به أو في كرتون أو مسه من وراء عمامته أو من وراء ثوبه فإنه لا بأس بذلك، لأنه في هذه الحالة هل يكون مسا للقرآن؟ لا، لأن جسمه لم يباشر مس المصحف، وإنما باشر ثوبه أو غير ذلك.
وله أي للمحدث حمله أي المصحف.
نعم له أن يحمله. نعم بعلاقة وبكيس ونحو ذلك، لأنه لا يسمى مسا له.
بلا مس لحمله كحمله بعلاقة وفي كيس وكم. ولمحدث
تصفحه يعني كل المحدث أن يتصفحه ويقلب صفحاته، لكن ما هو بيده بعود أو نحو ذلك.
تصفحه أي تقليب
وراء ثوبه، بمعنى حتى لا يمس المصحف مباشرة. فلو قلب المصحف من وراء ثوبه أو قلبه بعود ونحو ذلك فلا بأس، لأنه لا يكون ماسا له.
تصفحه أي تقليب أوراقه بكمه ونحو عود وبنحو عود، ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير، لكن لصغير مس لوح فيه قرآن.
يقول لا فرق في مس المصحف بين الصغير والكبير، لكن الصغير لا بأس أن يمس اللوح الذي فيه قرآن، لأنه لا يسمى مصحفا، ولضرورة التعلم.
ولا يجوز لوليه تمكينه من مس المحل المكتوب فيه.
يعني ينبغي لوليه أن يبين لهذا الطفل أن ألا يمس الكتابة في حال تعلمه، إذا مس لوحا أو ورقة فيها قرآن من أجل التعليم فإنه لا يمس الكتابة، يمس أطراف هذه الورقة وأطراف اللوح الخالي من كتابة القرآن حتى لا تباشر يده القرآن، لأن الطفل الصغير هذا لا يتوقف وقد لا يحسن. أما إن كان يميز ويحسن الوضوء فإنه يبين له ويحمل على الوضوء.
ويجوز لمحدث مس تفسير ولو قل.
نعم تفسير ولو قل التفسير لأنه لا في هذه الحالة ما يسمى مصحفا. نعم.
ورسائل فيها قرآن.
ورسائل فيها قرآن.